نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوه، وأن هذا الذي خلف الأنبياء هو العلم النافع، فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصل له الحظ العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه.
يقول رحمه الله في هذا المقطع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. يقول المراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوه، والذي خلفه الأنبياء هو العلم النافع، والعلم النافع لا يوصف بأنه علم نافع إلا إيش؟ إذا أثمر عملا صالحا كما تقدم. فليس المقصود بالوراث هنا كثرة المعلومات وكثرة المعارف فقط، فإن الوراثة التامة الحقيقية هي وراثة من جمع بين العلم والعمل والدعوة، هذه هي الوراثة الحقيقية للأنبياء. ومن كان حافظا للحديث عالما بالمسائل لكنه لم يدعو إليه، هذا له نصيب من الوراثة، لكنه دون ذاك الذي جمع بين العلم والعمل والدعوة. فالوراثة ليست على نصيب واحد. الآن ورثة الميت الذين يرثونه يتفاوتون في نصيبهم من الوراثة أو يستوون؟ يتفاوتون، فالأم لها نصيب يختلف عن الولد وعن الزوجة، فهم يتفاوتون في نصيبهم من الميراث مع كونهم يشتركون في الإرث. كذلك العلماء يتفاوتون في نصيبهم من الميراث، أعلاهم نصيبا من ميراث النبوة هم الذين كملوا العلم بالله تعالى والعمل بالعلم ودعوة الخلق إلى هذين، إلى العلم والعمل. ثم قال رحمه الله: نعم.
ورأى ابن مسعود قوما في المسجد يتعلمون، فقال رجل: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. وخرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فقال لأهله: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم هاهنا. فتركة النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه هو هذا الكتاب الذي جاء به مع السنة المفسرة له المبينة لمعانيه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني دفتي المصحف. وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى أنه سئل: هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: وصى بكتاب الله. وخطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الوداع فقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. خرجه مسلم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم. وهذا يبين المراد بقوله تعالى: وورث سليمان داود، وقوله تعالى عن زكريا أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وإنما أريد به ميراث العلم والنبوة لا المال، فإن الأنبياء لا يجمعون مالا ويتركونه. قال عليه السلام: ما تركت بعد مؤونة عاملي ونفقة عيالي فهو صدقة، وما ترك إلا درعه وسلاحه وبغلته البيضاء، وأيضا جعلها صدقة، فلم يخلف سوى الذي بعث به. والأرض التي كان يقتات منها هو وعياله ردها صدقة على المسلمين. وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها لأهليهم، وإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع وتوريثه لأممهم. وفي مراسيل أبي مسلم الخولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوحى الله إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خرجه أبو نعيم. وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة كما أنه ورث علمه، فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول صلى الله عليه وسلم العلم. وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. لأن تعليم العلم صدقة كما سبق عن معاذ وغيره، والذين علمهم بمنزلة أولاد الصالحين يدعون له، فيجتمع له بتخليف علمه هذه الخصال الثلاثة. والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه الصلاة والسلام ألا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها باليسير، كما كان سهل التستري يقول: من علامة حب السنة حب الآخرة وبغض الدنيا، وأن لا يأخذ منها إلا زادا بلغة إلى الآخرة. وقال مالك بن دينار: إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجده قص عليك بيته، رأيت حصيرة الصلاة ومصحفه ومطهرته في جانب البيت ترى أثر الآخرة. وكان الفضيل يقول: احذروا عالم الدنيا لا يصدكم بسكره. ثم قال: إن كثيرا من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، أشبه منه بزي محمد صلى الله عليه وسلم. إن محمدا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وكان يقول: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجترؤوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها ولم يخلفوا سوى العلم، مع أن بعضهم كان يلبس لباسا حسنا ويأكل أكلا متوسطا بعيدا من التقشف، كالحسن البصري فإنه كان يأكل اللحم كل يوم، كان يشتري بنصف درهم اللحم فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله، ويطعم كل من دخل عليه، وكان يلبس الثياب الحسنة، وهو مع هذا أزهد الناس في الدنيا وما زاحم على شيء منها قط. وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عنده ولا يعدون الدنيا شيئا، وما رأوا أشد احتقارا لأهل الدنيا منه، وكانوا يدخلون عليه في مرضه يعودونه وليس في بيته إلا سرير مرمول هو عليه، وليس في بيته قليل ولا كثير. حتى قال ابن عون: إنما استبد الحسن الناس بالزهد في الدنيا، فأما العلم فقد شورك فيه. وكان الحسن يقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المجتهد في العبادة القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى محمدا فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وإنما رفع له علم فشمر إليه. وكان سفيان الثوري أشد تقشفا في ملبسه من الحسن، حتى كان من يراه لا يعرفه يظنه من السؤال. وكان مع شدة ورعه إذا وجد الحلال أكل منه طيبا، وإن لم يجد حلالا استف الرمل، وربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول أطعم الزنجي وكده. وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا، ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه، ولا الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه.
يقول رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. هذا جزء من حديث أبي الدرداء الذي صلب هذه الرسالة في شرحه وبيانه، وبين أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم، يعني لم ينقل الناس على الأنبياء ولم يأخذ الناس على الأنبياء إلا العلم. وأما الدنيا فإنهم لم يتركوها لمن بعدهم إلا على وجه تابع لا أصلي، وإلا على وجه يكون به ظهور الدين، كما كان ذلك في سليمان وداود، وورث سليمان داود، ورثه في العلم والحكمة، ورثه في الملك. لكن هذا خاص بأولئك، لأن بني إسرائيل كان تملكهم وتسوسهم الأنبياء في غالب الأحوال. أما غالب حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لم يكونوا يورثون لمن بعدهم الدنيا، إنما يورثون العلم. يقول: وهذا يبين المراد بقوله وورث سليمان داود، وأن الوراثة التامة هي وراثة العلم ووراثة الدين ووراثة النبوة، وليست وراثة الملك، مع أن الملك كان تابعا لكنه ليس هو الأصل. قال: وقوله تعالى عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، المقصود وراثة العلم، كما بين المؤلف إنما أراد به ميراث العلم والنبوة إلى المال، فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه. وذكر من الكلام في ذلك ما سمعناه في بيان أن العلماء إنما تركوا العلم. يقول: وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها لأهليهم، وإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع وتوريثه لأممهم. فقولوا إنما ورثوا العلم، الوراثة هنا ليست مختصة بمن يتلقى المال عن الميت ممن هم ذو عصبة أو ذو أنصبة من الأقارب وذوي الصلة بالميت، إنما المقصود بالوراثة هنا كل من أخذ عن النبي شيئا من الدين فإنه قد أخذ بنصيب من ميراث النبوة. وذكر بعد ذلك في قوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أن هذا يتضمن أمرين أو إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة، كما أنه ورث علمه، فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم، وهذا فيه الندب للعلماء أن يشتغلوا بتعليم الناس وبذل هذا العلم. فكما أن النبي ورث العلم للأمة، فكذلك ينبغي لورثته وهم العلماء أن يورثوا هذا العلم من يأخذ عنهم بالتعليم والتأليف وسائر وسائل نشر دين الله تعالى ونشر ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. يقول رحمه: وتوريث العالم للعلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف، وأشار إلى فضل ذلك في الحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. المعنى الثاني الذي يتضمنه قوله إن العلماء ورثة الأنبياء، أن من كمال ميراث العالم للرسول ألا يخلف الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. من كمال متابعة العالم للنبي ألا يشتغل بجمع الدنيا ليرثها من خلفه ممن يرثه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام أهله، ولم يورث صلى الله عليه وسلم لذريته شيء، إنما ما ورثه كان فيئا للمسلمين وهو شيء يسير قليل. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال العالم فيما يتركه بعد موته، أن يشتغل بترك العلم. يقول: وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها باليسير. ثم ذكر طائفة من كلام العلماء في شأن الزهد بالدنيا، وأن الزهد في الدنيا هو مما يحصل به للإنسان السبق إذا انضاف إلى العلم، فإن العالم إذا جمع إلى علمه زهدا في الدنيا كان ذلك سببا لانتشار نفعه وعظيم الأخذ عنه، فإن الناس تقبل قلوبهم على من يؤنسون منه انصرافا عن الدنيا وميلا عنها أكثر من إقبالهم على أولئك الذين اشتغلوا بجمعها وشاركوا الناس في الحطام. فينبغي للعلماء أن يكونوا على هذه الحال، ولا يعني أن يكون العلماء ليس لهم رزق يستغنون به عن الناس، بل الاكتفاء عن الناس من المناقب التي يمدح عليها شخص مما يندب إليه، لكن الكلام في الإقبال والاستكثار والمزاحمة على الدنيا هذا هو الذي ينبغي أن يزهد فيه أهل العلم ممن ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حال الحسن البصري رحمه الله في زهده، وكذلك سفيان. يقول: وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجتزأوا من الدنيا باليسير الذي يحفظ قوامهم ويغريهم عن الناس إلى أن خرجوا منها ولم يخلفوا سوى العلم، مع أن بعضهم كان يلبس لباسا حسنا ويأكل أكلا متوسطا بعيدا من التقشف.